بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنتابع في هذه الحلقة الجديدة من تصحيح المسار العلمي التعريف ببحث مهم جدا كتب الشيخ عنه في مقدمة المصنف لابن أبي شيبة، ثم أفرده في هذه الرسالة النافعة والتي نحتاج إلى تفهم منهج المحدثين، لا سيما الأئمة الكبار الذين اختطوا منهجا في كتبهم. الإمام مسلم رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، هل يورد في صحيحه حديثا معللا؟ سواء أكانت هذه العلة في المتن أو في السند، هل له منهج في ترتيب الأحاديث، في اختيار الحكم الفقهي، فضلا عما يتصل بتعليل الأحاديث في أسانيدها أو في متنها، خاصة وأن بيان منهج الإمام مسلم من خلال التتبع والاستقراء والسبر لهذا الكتاب تعرف بقضية اختلف فيها في فهمها الكثير من العلماء من المتقدمين والمتأخرين. وقد قدم الشيخ حفظه الله تعالى خلاصة هذا البحث بأمثلة وبتحقيقات نادرة نسمعها منه، فليتفضل حفظه الله تعالى مشكورا.
جزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، ورزقنا الله وإياكم والمسلمين جميعا العلم النافع. يا أيها السادة، هذا البحث من منهج الإمام مسلم في عرض الحديث المعلل في صحيحه، أهم الأبحاث 14 التي كتبتها، وهو أخطرها، أهمها عندي وأخطرها في البحث، لأنه يتصل بالجامع الصحيح للإمام مسلم الذي استقر في أذهان أهل العلم العامة والخاصة المختصين في علوم الحديث الشريف وغيرهم من أصحاب الفنون الشرعية الأخرى، استقر في أذهان الجميع أنه كتاب جامع صحيح لا غبار عليه. هذا بالنسبة لما مضى. أما بالنسبة لأجوائنا المعاصرة الآن، فصار الكلام واللغط حول هذا الكتاب وصنوه الكتاب الآخر صحيح الإمام البخاري، صار اللغط كثيرا كثيرا حول هذين الكتابين العظيمين لأهل السنة. ولذلك تناول هذا الجانب حول صحيح الإمام مسلم كان أمرا خطيرا جدا عندي، وحذرته كثيرا وترددت كثيرا في كتابته وطبعه، ولكن لا بد مما لا بد منه. أولا أذكر الحكم الصحيح في هذه المسألة، ثم أدخل على المشكلة. الحكم الصحيح في هذه المسألة صحة أحاديث الصحيحين، هو ما عبر عنه إمامان من أئمة علم أصول الفقه من علماء القرن الخامس، أبو إسحاق الإسفرايني وأبو حامد الإسفرايني رحمهم الله تعالى. وبعبارة صيغتها مني، لا أنسب العبارة واللفظ إليهما، إنما المعنى صحيح من كلامهما رحمهما الله. أصول الأبواب، أصول الأبواب أحاديثها صحيحة ولا شك، أما ما يتبعها فهما رحمهما الله تعالى يوردان تحت هذا، تحت الأصل للباب، يوردان تحته أحاديث أخرى قد تكون صحيحة تمام الصحة، وقد يكون في بعضها شيء، إما من اللفظ وإما من الرجل، إما وقفة إسنادية وإما وقفة متنية، يوردان هذه الأحاديث في المتابعات والشواهد لكتابيهما الأصول. أكرر هذه القاعدة أو هذا الحكم: يبوب الإمام البخاري باب، وأيضا في صحيح مسلم نجد باب كذا. هذا الباب حكم فقهي يحتاج إلى دليل صحيح له، فيورد الإمام البخاري أو مسلم حديثا صحيحا تام الصحة يتعلق بالباب، فيكون هو الحجة والدليل، ثم يأتي بعد ذلك أحاديث أخرى قد تكون صحيحة تمام الصحة، وقد يكون في بعض رواتها أو بعض ألفاظها شيء. وهذا ما يعبر عنه العلماء بأن هذا الحديث أو هذا الراوي روى له البخاري أو مسلم في المتابعات أو في الشواهد، ويقولون هذا الحديث رواه مسلم في المتابعات أو هذا الحديث رواه البخاري في الشواهد وهكذا. لكن هناك ملحظ آخر للإمام مسلم رحمه الله، هو ذكرت الآن أن الحديث الأول هو الصحيح الحجة في الباب، وبعده قد يكون في متنه أو في سنده وقفة، لكن الإمام مسلم له ملحظ دقيق آخر: إذا كان في المتن علة فإنه يورده أولا ويؤخر الصحيح، إذا كان في السند علة يؤخره في المتابعات، أما إذا كان في المتن علة ووقفة فإنه يقدمه أولا ثم يذكر الصحيح بعده. والمثال يوضح تماما، مثال ذلك: روى الإمام مسلم في أوائل صحيحه حديث ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه، حين نزلت آية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهذه الآية نزلت أول سورة الحجرات، وأول سورة الحجرات نزل في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة. افتقد النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، غاب عن مجلسه، فسأل أحد الصحابة الحاضرين وكان سعد بن معاذ، سأله: ما بال ثابت؟ اشتكى؟ قال: والله يا رسول ما علمت له بشكوى، هو جاري وما علمت له بشكوى، أنا أتيك بخبره. فرجع سعد بن معاذ إلى ثابت بن قيس بن شماس وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقدك وسأل عنك، وأنا قلت آتيك بخبره يا رسول الله. فقال له ثابت بن قيس: تعلم أنه نزلت آية لا ترفع أصواتكم، وإني أنا صوتي من الأصل عالم مرتفع، فخشيت أن إذا كنت في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت بصوت مرتفع أن يحبط عملي، فاجتنبت المجالس. فنقل هذا الخبر سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: قل له يأتي وبشر بأنه يعيش حميدا وموت شهيدا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم تحت هذا، هو الحديث الأول تحت الباب. ولكن يأتينا طويلب علم قرأ صفحات من السيرة النبوية، مبتدئ وقرأ بدايات السيرة النبوية، يقول لنا: سعد بن معاذ استشهد يوم بني قريظة في السنة الرابعة أو الخامسة من الهجرة، وآية الوفود
في السنة التاسعة،
نزلت في السنة التاسعة، فكيف يكون رجل توفي من 4-5 سنوات بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه؟ إذن يا أيها الناس تقولون مسلم إمام، مسلم إمام ليس إماما لأنه يجهل مبادئ علم السيرة، وتقولون كتابه صحيح صحيح وهو فيه مثل هذه النكارات، إذن أين الصحة وأين الإمامة؟ نقول له: لا يا أخي، يجب علينا أن نفهم مرامي ومغازي وأهداف أئمتنا في كتبهم. الإمام مسلم هدفه أن يذكر العلة أولا ثم ينبه إلى الصحيح، حتى إذا قرأ قارئ يرسخ في ذهنه ويحفظ الصحيح الأخير. ولذلك الإمام مسلم روى هذا الحديث ثم عقبه بسند آخر وقال ولم يذكر سعد بن معاذ، سند ثالث قال ولم يذكر سعد بن معاذ، سند رابع قال ولم يذكر سعد بن معاذ. فنبه رحمه الله إلى أنني أنا منتبه، ما لي غافل، أنا إمام منتبه، الغفلة منكم لا تفهمون علي. فمثل هذه الأمور يجب أن نفهمها عن أئمتنا، ثم إذا أردنا أن ننتقد ننتقد. فالإمام مسلم يقدم المتن المعلل ويؤخر المتن الصحيح،
أما في الإسناد يقدم السند الصحيح ويؤخر السند المعلل
إذا كان فيه وقفة. نعم،
جزاكم الله تعالى خيرا على هذا البيان والإيضاح، وهذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من الأمثلة ومزيد من التوضيح والموقف من هذه الروايات، ومعرفة منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى، كما يجب معرفة صنفه وشيخه الإمام البخاري رحمهم الله تعالى ورضي الله تعالى عنهم. فإلى تتمة الحديث حول منهج الإمام مسلم بعد هذا الفاصل فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نتابع حديثنا حول منهج الإمام مسلم في تعليل الحديث. وقد تكلم الشيخ حفظه الله تعالى عن منهجه في تعليل الحديث إذا كانت العلة متنية، وعن منهجه في تعليل الحديث إذا كانت العلة إسنادية. وهذا المبحث الضروري جدا لتصحيح المسار العلمي ولمعرفة التعامل مع كتب الأئمة المتقدمين، والبحث من خلال الاستقراء والأمثلة والشواهد على منهجهم التي غابت عن بعض الأئمة المتقدمين فضلا عن أكثر المتأخرين. وبعد ممارسة وصحبة طويلة لصحيح الإمام مسلم انتهى فضيلة الشيخ إلى هذه النتائج التي يجب أن تكون حاضرة، وأن نحسن التعامل مع كتب أئمتنا. فإلى متابعة الحديث حول منهج الإمام مسلم، يتفضل شيخنا حفظه الله تعالى في بيان وجلاء هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أول نقطة أركز عليها في متابعة هذا الحديث والبحث، الضرورة الملحة لطالب العلم أن يتعرف على التعامل مع أي كتاب من كتب علمائنا، خاصة الأئمة السابقين، فإن السابقين من علمائنا لم يكتبوا مقدمات لكتبهم، والإمام مسلم رحمه الله كتب مقدمة تعتبر طويلة بالنسبة لأهل عصره، لكنه ما أفصح عن شيء من مصطلحاته في كتابه إلا مسألة اللقاء بين الراويين، وأشار إشارة عابرة إلى أنه سيعلل بعض الأحاديث في كتابه، وقال إذا وصلنا إليها سنزيدها إيضاحا وبيانا. لكن مما يلفت النظر أن مع هذا البيان من الإمام مسلم أنه سيعلل ويزيد إيضاحا وبيانا، فإن أي عالم من علمائنا السابقين ما رأيته وقف عند هذه النقطة وجلاها أو أعل حديثا من الأحاديث بناء على بيان مسلم لها، ما وجدت أحدا أعل حديثا بناء على مصطلح مسلم، وهذا أمر غريب.
حتى الإمام الدارقطني
ذكرت مثالا في الحلقة السابقة مثال ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، ومثله أيضا عرض الإمام مسلم لحديث عرض أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها بنت أبي سفيان لما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج فلانة، واختلفت الروايات في تعيين اسمها. من ذلك أن بعض الرواة سماها درة، الإمام مسلم ذكر هذه الرواية، ثم ذكر رواية أخرى عن راويين قال مسلم لم يذكر درة. فهذه الإشارة كإشارته عند ثابت بن قيس أنه لم يذكر سعد بن معاذ، وهنا قال لم يذكر درة
فيعلل الحديث،
فعل هذه التسمية، ما عل الحديث كله، أعل التسمية فقط. ومن الغريب أن الإمام ابن عبد البر ترجم في كتاب الاستيعاب لدرة، وجاء الحافظ حجر فترجم لدرة في كتابه الإصابة وقال ثبت حديثه في صحيح مسلم، مع أن الإمام مسلم أعل هذه الرواية. فليس في بنات أبي سفيان رضي الله عنه، ليس في أولاده على كثرتهم، ابن سعد في الطبقات ذكر اسم 16 ولد لأبي سفيان، ما ذكر فيهم درة، وهو في الوفاة قبل الإمام مسلم، ما تأثر حتى نقول تأثر برواية مسلم أو لم يتأثر، لا هو قبله. وعلى هذا فإني أركز على هذه النقطة جدا،
فابن عبد البر فاته أن الحديث معلل، نعم، وتابعه الحافظ بن حجر وفاته أيضا، وهما نعم إمامان،
وهذا غريب جدا. حتى الإمام الدارقطني رضي الله عنه جميعا، حتى الإمام الدارقطني في كتابه التتبع الذي انتقد فيه عدة أحاديث من الصحيحين لم يقف عند هذه النقطة. ولو أننا درسنا كتاب التتبع على هذا الضوء وهذا المنهج، في ظني إما أن تلغى الأحاديث كلها المنتقدة، وإما أن يبقى شيء يسير جدا منها مما تختلف فيه الأنظار. الإمام مسلم إمام عظيم جدا، ناقد بصير من أئمة العلل، وكتابه التمييز واضح في هذا الباب جدا، ولكن ما درس منهجه تماما. وأنا أتجرأ وأستغفر الله العظيم، أتجرأ في قلبي على الإمام مسلم رضي الله عنه وأرضاه وعلى جلالته ومكانته، أقول إنه هو ظلم نفسه ما بين منهجه في كتابه، فإن منهجه دقيق جدا جدا، وأئمتنا السابقون اعتنوا بدراسة الإمام البخاري وبينوا دقائقه في كتابه، ولكنهم ما اعتنوا بمسلم وما بينوا دقائقه، وهو ما بينها فهو الذي ظلم نفسه أولا. ينبغي أن ندرس صحيح الإمام مسلم دراسة جادة وجديدة دقيقة جدا جدا. ما رأيت من أمتنا من نبه إلى مصطلح للإمام مسلم في صحيحه إلا القرطبي المفسر، والنووي في شرح مسلم قال إنه يختم الباب بالحديث والروايات المعتمدة عنده فقط، أما العلل وزيادات الثقات وما شاكل ذلك فما نبه أحد إلى شيء من ذلك. وأنا حريص جدا على هذا البيان وزيادة، لأنني كما قلت في أول كلامي إن بعض الناس سيتخذ كلامي تكأه يتكئ به على الصحيحين ويقولون إن فلانا يدعي بأن في صحيح مسلم أحاديث ضعيفة. أنا ما أقول أحاديث ضعيفة، أقول بعض الطرق بعض الألفاظ متكلم فيها، والإمام مسلم ساقها مساق الإعلال والتضعيف لها، ولكن نحن الذين لا نفهم على مسلم، مسلم لا عتب عليه رضي الله عنه، إنما العتب علينا أننا نحن لا نفهم عليه مراده وسياقه وترتيبه للأبواب. من الضروري جدا أن نستعرض الباب أحاديث كله، كيف ساق هذه الرواية، ثم نعتمدها هل ساقها للإعلال أو لا. وهذا الأمر ملاحظ في صحيح البخاري. وهذا البحث منهج الإمام مسلم في هذا الحديث معلل، معه حذف طرف من الحديث الواحد اختصارا له أو إعلالا، هذا البحث أيضا يتصل بمنهج الإمام مسلم والبخاري. فالإمام البخاري أيضا يختصر كثيرا في المواقف، كثيرا في رواياته يختصر كلمة أو كلمتين إعلالا لها.
نعم، هذا إن شاء الله تعالى ما نتابعه حول منهج الإمام مسلم ومنهج صاحبي الصحيحين رحمهم الله تعالى في حلقة قادمة بعون الله عز وجل في تصحيح المسار العلمي. فإلى حلقة جديدة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير يا رحمن.
إياكم يا سيدي، الله يجزيك الخير.